وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قلنا توجد صورتان، الصورة الأولى إحدى الصورتين إذا دار أمر الضررين في حق شخص واحد مو في حق شخصين، ومثلنا لذلك بالطائر والقفص كلاهما ملك لشخص واحد، دار الأمر بين قتل الحيوان أو كسر كنا ثلاث حالات موجودة. الحالة الأولية أن يكون كلا الفعلين مباحا فقلنا مخير، الحالة ومن حيث الحكم الوضعي تكلمنا، الحالة الثانية أن يكون أحدهما مباحا والآخر محرما، قلنا بلا إشكال من حيث الحكم التكليفي يلزم اختيار المباح دون المحرم، ولكن من حيث الحكم الوضعي لو الشخص اختار شنو الفرد المحرم، هل ذلك الثالث لو فرضنا يوجد شخص آخر هو الذي صار سببا لذلك هل يضمن أو لا يضمن؟ قلنا قد يقال أنه شنو لا يضمن لأن هذا المحرم ما أنا ما قلت له ما سببته إليه وإنما فعلته أنت باختيارك ونحن خالفنا وقلنا يمكن أن يقال بالضمان لأن بالتالي وسبب إلى أحد الضررين. الآن الحالة الثالثة، عنوان صغير، الحالة الثالثة، وأما إذا كان كلا الفعلين محرمان كما إذا افترضنا أن قتل الحيوان محرم وأن كسر القفص محرم لكونه ذا قيمة عالية يوجب كسره التبذير مثلا، فهنا من حيث الحكم التكليفي يلزم أن نحكم شو نقول بارتفاع الحرمة، إما من الأساس أو رفع تنجزها لا أنها ترتفع هي من الأساس. والمقصود أن ما ينتخبه المكلف يكون غير منجزين والآخر يبقى على الحرمة والتنجز لفرض عدم اضطراره إليه، وهذا مطلب واضح من حيث الحكم التكليفي. وأما من حيث الحكم الوضعي كما إذا افترضنا أن الذي سببه هو شخص ثالث وأنا اخترت أحدهما، فإن كان كل منهما يساوي الآخر من حيث شنو القيمة فلا إشكال في أنه يضمن قيمة أحدهما لفرض التساوي. وإذا فرض أنهما مختلفان من حيث القيمة واخترت الأقل قيمة فلا إشكال في ضمان ذلك الشخص علما يضمن الأقل قيمة، وأما إذا فرض أني اخترت الأكثر قيمة أو قل الأشد حرمة لو كان أحدهما أشد حرمة ولا فرق من هذه الناحية، فهل يضمن ذلك الآخر قيمة هذا؟ أو لا؟ إنه بناء على الاحتمال الذي ذكرناه في الحالة الثانية، أي حالة ما إذا كان أحدهما مباحا والآخر حراما، وانتخب المكلف الحرام، إنه بناء على عدم ضمان الحرام يلزم هنا عدم ضمان الأشد حراما حرمة أو الأكثر قيمة، لأنه لم يسبب ذلك الغير إليه. وأما بناء على ما ذكرناه من أنه سبب بالتالي هو إلى إتلاف أقل القيمة الأقل، فيلزم أن يضمنه، فيلزم أن يضمنه ذلك الشخص الآخر القيمة الأقل، لأنه سبب بالتالي إلى تلفها، لا أنه لا يضمن شيئا رأسا. هذا كله بالنسبة إلى هذه الصورة بحالاتها الثلاث.
أننا نعرف مقصود هذا الشخص، مقصود من البداية قال إذن الأول أقل أو الأول أقل، أما مع التشخيص ذلك فبالتالي يكون هو قلت في الأمرين
يعني يعرف منه، يعني هذا أنا الذي يعني صاحب القفص والهذا أعرف بالقيم. لا مقصود أخو شنو مقصود أخو، لا تقول لي مقصوده، مقصود ذاك شنو ذاك، افترض أدخل الحيوان في القفص، مقصود أخو ما شنو مقصوده، ما أنه شغل دي. لا قول إذا القيمة ما نعرفها صحيح، لكن السؤال الآن لو فرضنا على أنه لا القيم كانت ماذا كلامنا إحنا، بل إذا مجهول هم قلنا سابقا لعله في حالة الجهالة بالتالي يضمن ذلك حتى قيمة الأكثر. أما إذا فرضنا لا كانت القيم معلومة وكان نعرف على أن قيمة هذا أقل وقيمة ذاك أكثر، فانتخب هذا الشخص أنا انتخبت الأكثر قيمة أو الأشد حرمة، يجي ذاك الاحتمال الذي أنا ما سببت إلى هذا، أو يجي الجواب الذي ذكرته أنه بالتالي تسببت إلى عديمة فتضمن ماذا الأقل. زين جيد، الصورة الثانية ها بس بالتالي قلنا الحرمة ارتفعت، والحرمة ارتفعت قلنا عن أحدهما لأجل ماذا الاضطرار، هكذا افترضنا على أنه بالتالي أنا لابد أنه افرضنا هذا الشيء، فلذلك قلت من حيث الحكم التكليفي ترتفع الحرمة عن أحدهما جزماً. ليش؟ لأجلي لأن الذي سبب هو إليه المن سببه، لا بالتالي أنت أتلفت علي ماذا بفعلك هذا، ايش أتلفت علي؟ أتلفت جزماً، أتلفت ماذا الأقل، أما الأكثر هاي باختيارك أنت، رحت أنا ما سببت ماذا إلى، ليش أنت انتخبت ماذا الأكثر قيمة، أنا سببت إلى الأقل هذا جزما، أما الأكثر لم أسبب. زين جيد، الصورة الثانية أو الثالثة، إيه العفو لا تقول بعد هي صورة ثانية أو ثالثة تشبهنا هذه، هذا كله في حالة ما إذا كان أمر الضررين يدور في حق شخص واحد، عنوان جانبي دوران أمر الضررين في حق شخصين، وأما إذا دار الضرران في حق شخصين فمثلنا لذلك سابقا بالمرأة التي الحامل التي يدور الأمر بين التحفظ عليها بقتل الجنين وبين العكس، إلا أن هذا المثال يشتمل على مسامحة، فإن كلامنا هو في دوران الضررين بلحاظ نفس الشخصين من دون أن ندخل في الحساب، من دون أن ندخل في الحساب شخصا ثالثا. نعم لا بأس بعد هذه صورة مستقلة، بيد أن محل الكلام الآن في دوران الضررين في حق شخصين من دون إدخال ثالث في الحساب. والأجدر أن نمثل بنفس مثالنا السابق، أي مثال الحيوان والقفص، غايته سابقا كنا نفترض أنهما معا ملكان لشخص واحد، والآن نفترض أن الحيوان ملك لشخص والقفص ملك لشخص آخر، والقدماء مثلوا بمثال آخر وهو ما إذا دخل رأس الداب في قدر، شوية مثالنا أحسن مقبولية، دخل رأس الداب في قدر ودار الأمر بين كسر القدر للتحفظ على الدابة أو رأس الداب وبين العكس، والدابة ملك لشخص والقدر ملك لشخص آخر، فهنا ماذا نصنع؟ أيهما يكون هو المقدم؟ وفي تحقيق هذا المطلب يقال هناك حالات ثلاث أيضا. الأولى أن يكون ذلك بفعل أحد المالكين، إما مالك القدر صنع ذلك أدخل رأس الدابة، أو مالك الدابة صنع ذلك، هاي الحالة الأولى. ها هو هكذا مثال، إيه أحسنتم، قول هو الطائر والفرس، أي على ذات المثال أحسن نمشي، هو السابق. إما مالك القفص هو الذي أدخل الحيوان في القفص أو بالعكس. الحالة الثانية أن يكون ذلك بفعل شخص ثالث، يعني إجانا ضيف كان عندنا وصنع ذلك. والحالة الثالثة أن يكون ذلك بعامل طبيعي، يعني جاء الحيوان ودخل في القفص ولم يمكن، وسمن همات كبر بي كبر، فلا تقول لي هو ما دام دخل همات يمكن، لا صدفة شنو، خصوص أغذية كيميائية أكو تنفخ بسرعة، فلم يمكن إخراجه. نتحدث عن هذه الحالات في يوم السبت إن شاء الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. قال عز من قائل إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. اللهم ارزقنا ذلك بحق محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. الآيات الكريمة التي هي جزء من سورة يونس عليه السلام تجري عملية مقارنة بين أهل الدنيا ومن يرتن إلى الدنيا وبين المؤمنين أمثالكم. والغرض من هذه المقارنة إيش؟ يعني هذه العملية القرآنية الهدف منها ماذا؟ لابد الهدف منها تحريض النفس، تحريض النفوس إلى أن هذا خط موجود بهذا الشكل وخط موجود بهذا الشكل. تريد تسلك أي خط؟ إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات تريد تسلك نتيجة تصير يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم. يو تريد ذاك؟ إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون. طبيعي الشخص الذي يسمع بهذا الشكل وبهذا البيان الظريف يركن إلى انتخاب طريق أي أحد الوسائل القرآنية الظريفة اللطيفة وهو إجراء عملية مقارنة حتى النفس تشتاق إلى هذا الطريق، طريق المؤمنين. في البداية تقول الآية الكريمة إن الذين لا يرجون لقاءنا، تبين سبب لماذا المؤمن أو الإنسان، لا نقول المؤمن، لماذا الإنسان ينحرف ولا يسلك طريق المؤمنين. السبب والعامل في ذلك هو عدم رجاء لقاء الله عز وجل. والمقصود من لقاء الله عز وجل أي شيء؟ الكناية عن يوم القيامة. وكيف لابد الأشاعر الذي مذهبهم مذهب الأشعري، هاي الآية هم يجعلوها دليل علما على التجسيم، لأن الآية تقول شنو؟ أن لقاء الله يعني الله نشوفه بعد نلتقي به، يعني على أي حال هذا في الحقيقة تعبير كنائي. المقصود من لقاء الله يوم القيامة أن البشرية ترى عظمة الله عز وجل في ذلك اليوم، فالموازين منصوبة والمحكمة الإلهية معدة بالكامل والنفوذ كله لله عز وجل. لعله في الدنيا فلان وفلتان أكو عندهم نفوذ، هذا السلطان وهذا رئيس الجمهورية وذاك رئيس المادري شنو، لعله إلهم. أما في تلك الحياة الثانية يوم القيامة لا نفوذ إلا لله عز وجل، فهو الحاكم وهو الشاهد وهو المحاسب وهو الذي بيده كامل الأمور. بهذا الاعتبار صحت هذه الكناية، وعد يوم القيامة هو يوم لقاء الله عز وجل. إن الذين لا يرجون لقاءنا، عدم رجاء اللقاء، لقاء يوم القيامة طبيعي، لا ينبغي أن يفسر بتفسير ضيق يعني لا يعتقد بذلك، لا 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 لا، فسر بتفسير أوسع، اجعله شاملا لمن يعتقد بيوم القيامة لكن لا يعمل عمل عملا. من حيث العمل، هو لا يعمل عمل الراجي ليوم القيامة. كثير من الناس هو من هذا القبيل، لا يعمل عمل الراجي ليوم القيامة، بل يعمل على العكس، عمل المطمئن والراكن إلى الدنيا. بس احنا نشوف بعد، إذا فرضنا على أنه مورد يمكن منا تحصيل أموال كثير، أكو من الناس إن شاء الله واحد من عندنا خو ما يقوم، لكن كثير من الناس يقول ولو حرام ولو غصب ولو سرقة ولو قوم أخذه. وقد شاهدنا التاريخ مليء بأمثلة على ذلك. وإذا أكو منصب يمكن شنو أن أوصل إليه، إما في أيام الانتخابات أو في غير أيام الانتخابات، إيش لون ما كان، هذا هم قاعد نشوف ماذا بأم عيننا، إيش لون. شفت مرة واحد مؤمن، لا يقول لك أنا أريد أصل، وما يقشمر نفسه طبيعي، يقول لك أريد أصل وأخدم المؤمنين، جزاه الله خير الجزاء على نيته، أما خمول الكل هيجي. فالبعض يبذل لأجل الوصول، هذا معناه ركون إلمن إلى الدنيا. أو تشوف على أن البعض، إذا من محيطنا تشوف أم أمثلة من محيطنا همات موجود، إذا قالوا على أنه شيخنا الطيني صورك خل نطبعها وخلي شنو ننشرها، ننشرها مثلا، إيه 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 صور موجودة وإلى هذا، هم نحو من الركون إلمن. وثم ماذا؟ صور يسأل أن تنشر أو أنها لا تنشر، أسعى لنشرها أو أقوم بأعمال أخرى، قد اللسان من المستحسن أن نكرمه عن ذكر بعض تلك الأمثلة أو بعض الحركات، لا داعي إلى تلك الحركات. هذا هو نحو من الركون إلى الدنيا والإطمئنان إلى الدنيا، وهذا هو العامل المهم الذي تشير إليه الآية الكريمة. عامل انحراف هو حب الدنيا، حب الدنيا رأس كل خطيئة، هو النتيجة هكذا يكون. وفي آية أخرى نقرأها من سورة النجم، فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد، وهي لهجتها شديدة، ولم يرد إلا الحياة الدنيا ذلك مبلغهم، هاي أجمل، هذه أجمل، ذلك مبلغهم من العلم. كثير هو هذا علم بهذا المقدار، يعني ما يشغل ذئب طبيعي، ذلك مبلغهم من العلم، مو واقعا، لا لا، يقول هذا مو حاضر أن يشغل شوي ذهنه ويتوصل أنه يا أيها الإنسان عندك دار آخرة، لماذا هذا الركون الشديد إلى الدنيا؟ ذلك مبلغهم من العلم. تشوف هذه صورة لبعض الناس، وهي صورة مليئة في صفحات التاريخ، الركون إلى الدنيا والسعي وراء الدنيا بأي شكل أمكن. وصورة ثانية تشوفها على العكس، تنقل بعض الكتب أن الشيخ صاحب الجواهر قدس الله روحه الشريفة في الأيام الأخيرة، أنا هذا قاري من ذاك الزمن في بعض الكتب، ما أدري في ماضي النجف وحاضرها أو في كتاب آخر، لكن كجملة معترضة هم أقول لك كل شيء موجود في الكتب من هذه القصص لا ينبغي أن تعتمد عليه اعتمادا كاملا، بل ذره في بقعة الاحتمال والإمكان، أما أنه تبني عليه وتأسس عليه لا، هذا ليس بصحيح. فصاحب الجواهر في اللحظات الأخيرة في ساعات الاحتضار في المجلس، ومجموعة طبيعة هذا الكلام هم أنقله بيننا إن شاء الله، مثل هذا الكلام وما شاكله يبقى سر، هو كل كلامنا هنا هذا مال أيام الأربعاء بيننا، لا أنه ينقل إلى الآخرين، فإنه ليس بصحيح بالعنوان الثانوي، فالتفت إلى ذلك. فقاعدين همات الجماعة الفضلاء الأعلام همات قاعدين، ويترقب البعض أنه ينصب من قبل صاحب الجواهر بالإرجاع إليه بعد ذلك، ولكن صاحب الجواهر لم يشر ببنانه إلى أحد، فالتفت قائلا أين ملا مرتضى؟ ملا مرتضى وينه؟ ملا مرتضى من هو؟ الشيخ الأنصار، وما كان ذاك الوقت معروف بهذا الشكل. راحوا منا منا شافوه في مسجد السهلة، قالوا له صاحب الجواهر هيجي، قام رجع. فلما رجع الشيخ صاحب الجواهر قال له شئت وين؟ قال له الساعة الحرجة. قال إني كنت أدعو لك بالشفاء في مسجد السهلة، فأشار ببنانه قال من بعدي هذا الرجل. ولكن هل تغيرت حركات صاحب الشيخ الأعظم؟ هل تغيرت؟ لا، بقيت حركته نفس تلك الحركة، حركة هذا الزاهد العظيم الذي بلغ علمه عن الدنيا مبلغا عظيما، وأنها لا تليق بالاعتناء وبالاهتمام. قلنا قبل فترة أنه تهدى إليه أموال لشراء دار، هو لا، بالعكس يشتري هذا المسجد الموجود الآن في محلة سوق الحوش، تأتيه عباءة فخمة يوزعها يبيعها، يوزع ثمنها حبي يشتري على الطلبة يوزعهن، وهكذا حركته كانت بهذا الشكل. وسئل مرتين قالوا له شيخنا احنا ما افتهمنا حركتك صحيحة لو حركة صاحب الجواهر صحيحة، صاحب الجواهر المعروف عنه عبايته وعمامته وصايته أنيق مرتب زايد، الشيخ الأعظم كان لا على العكس، مو مخربط الأول عياذ بالله، لا لا، لكن لم يكن يهتم الأناقة بالشكل الذي موجود عند صاحب الجواهر، لم يكن شحنة ربيناتنا هم ما تجي، يعني أكو بعضهم زايد هو يحافظ على هندامه ومرتب في كل أموره بشكل جميل بحيث اشتاق إليه النفس، وبعض تشوفه ما عنده هذا، قالوا له خب شنو ما فهم هذا هتشي لو ذاك هتشي، خوش يجاوب حينئذ الشيخ رحمة الله عليه شي يجاوب، بس لو أنا جنت أقع في حرج وأقول أن مثلا فدح شائقة غير صحيحة وإلها، لكن الشيخ شو يقدم واضح على لسانه يحترم الآخرين، كل كلمة عنده هي تقع ماذا يخاف منها، تقع تحت الحساب يخاف. قال ذاك يمثل عز الشريعة وأنا أمثل زهد وهي جميل، وهي جميل. هسه جواب تسميه دبلوماسي، تسميه مو جواب علمي خطابي، اتخلص من القضية، وهذا المهم، اتخلص من القضية بشكل حسن. وصاحب الجواهر كما قلت لك كان أنيقا، بل ينقل البعض هذا الشيء أنه ابنه زوجه وليلة العرس همات شنو أكل محترم فارشة ومرتب وإلى آخره، يقولون فرد واحد كان جالس قام يعاتب صاحب الجواهر. شيخنا مو أنا قلت لك على أنه اصنع شكليا مرق مثلا هيك وفلان شيء، تبين على أن كل ما قام به صاحب الجواهر تبرع من بعض المؤمنين، هو متبرع ويعاتب صاحب الجواهر أنه ليش صنعت أقل ما صنعت أكثر. إذن هذا كله في الحقيقة لا يمس كرامة ومقام صاحب الجواهر، ولكنه كان هو بهذا الشكل والشيخ الأعظم كان بهذا الشكل. هذه هي صورة وتلك هي صورة، فلا بد وأن ننتخب الصورة الحسنة التي نريدها. ويوما من الأيام يمر الإمام الكاظم صلوات الله وسلامه عليه على قبر يحفر، رأى الناس مجتمعين حول هذا القبر، نظر صلوات الله وسلامه عليه وأعطاهم درسا عظيما، إلهم أطدرس ولنا أعطى درسا إلى يوم القيامة. أشار إلى القبر وقال إن أمرا هذا آخره، مقصود إن أمرا الأمر هنا ياهو الدنيا، إن أمرا هذا آخره، آخره حفرة ضيقة مظلمة لو أوسعت يد حافرها لأضغطها الحجر والمجر ولسد فرجها التراب المتراكم، إن أمرا هذا آخره لحقيق أن يزهد في أوله، وإن أمرا هذا أوله، يشير إلمن إلى الحياة الثانية، وإن أمرا هذا أوله لحقيق أن يخاف آخره. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينبهنا من نومة الغافلين. اللهم صل على محمد وآل محمد.